الضباط ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
يجادلنا القتام بعشق شام، فيا شام أنت البداية والربيع، ومنك ولك صوتنا صوت يمال الشام. صباح الخير سوريا. اليوم 4/5 شباط من العام 2020. سوريا لمونتريال ولكل المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، تحية محبة وسلام. مثل ورد مونتريال. أحلى تحية لأسرة البرنامج السوري يمال الشام يلي أعد لكم فقرات اليوم. من مسي أولا طبعا على السيدات سميرة ونادا وإناس يلي هن رح يرافقونا بعد شوي. مساء الخير حسان.
يسعد مساكين.
وسامي مساء الخير.
هلا.
تحية طبعا لزميل نزار يلي رح يرافقنا بالفقرة القادمة. شو فقراتنا لليوم؟ البداية اليوم مع زميلتنا سميرة بكلمتين وبس. عنا أيضا من صفحات التواصل الاجتماعي مع زميلة إيناس حوار مفتوح، ويلي اليوم رح يكون عن التعارف والزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. هل بات مقبولا؟ بتشاركني بهالحوار زميلات سميرة ونادا وإيناس. العقارات اليوم مع وكيلة العقارات سميرة حكوم وزميل حسن حداد. أما فقرة تراث وعادات مع زميل نزار، واليوم رح يحكي لنا عن الباحث السوري منير كيال يلي هو يعتبر ذاكرة دمشق التراثية. أما مسك الختام معك سامي بكنوز من الشرق. اليوم شو محضر لنا؟
اليوم رح يكون عن عودة بالزمن لأكثر من 40 عام مضيت بشي اسمه ساعة وغنية.
ساعة وغنية طبعا برنامج مشهور. أكيد أكيد أكيد. أدي حلو عم بترجعنا لذكريات حلوة. شكرا لك سامي، دائما بتتحفنا بفقرتك بأشياء بكنوز فعلا من الشرق
بكل سرور.
أعزائي المستمعين، هاي هي فقراتنا لليوم. منشتهد لنقدم لكم الأفضل وإعلاناتكم لدعم البرنامج السوري يمال الشام. اتصلوا بالزميل حسان حداد على الرقم 514-863-5832.
شكرا هند على الدعاية الحلوة اللي أعطيتنا إياها. إن شاء الله هيك العالم حاول تشجعنا بهالبرنامج. أنا بالمناسبة بحب أشكر السيد خلدون بلان وسيد درويش على مشاركتهم معنا ودعمهم لنا ماديا أكيد.
طبعا منشكر الكل يعني ومنخص بالذكر أكيد. يعني شكرا لكل المعلنين كمان، هذا هو دعم كتير كبير لنا. صدقوني البرنامج عم بيقوم على أكتافنا كل أسبوع بمجهود لا بأس فيه، نحن فعلا نحتاج لدعمكم لحتى نقدر نستمر على طول.
وبالإضافة هند أنه نحن عملنا تطوعي طبعا أكيد. مولنا أو شيء، بس نحن عملنا تطوعي حتى نقدر نوصل هالفقرات هاي، عم تحتاج مقدار كتير كبير من التعب ومن الجهد حتى نقدر نتابع ونستمر. نحن أي واحد بيناتنا ما بيتقاضى أي تعويض مادي، نحن هدفنا أنه نقدر نوصل كلمة العرب السوريين الموجودين هون لكل الجالية العربية عامة والجالية السورية خاصة، ومعكم وفيكم وبإيد وحدة نقدر نتابع الاستمرار
وأكيد بكل أنحاء العالم.
أكيد نعم
أكيد.
نشكر الله في متابعين اللي بيدخل بيشوف موقعنا على شبكة التواصل الاجتماعي، صارنا رايحين نقرب على 8 ملايين زائر حتى الآن، والموقعنا على الفيسبوك كمان مشاركات كتير كبيرة.
هذا بيدل قديش يعني المجهود ما بيروح، يعني المجهود الإنساني اللي بيتعب فيه ما بيروح سودا. نحن عم نشتغل بكل جد ونشاط وحماس كلياتنا،
وبفرح
وبفرح أكيد بتجمعنا هالأسرة هي الحلوة. أعزائي فاصل قصير وأنتوا على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج. يعني الله يحمي سوريا يا رب. لما بنسمع هيك غنية أكيد مشاعرنا تلتهب حماس لسوريا. الله ينصر بلدنا والله ينصر أهلنا ويحميهم ويرجع هالبلد أحسن من ما كانت. برجع للافتتاحية، تراقب في عين الحدث. تكمن أهمية تراقب في موقعها الاستراتيجي كونها تشكل نقطة التقاء بين طريق M5 وطريق استراتيجي ثاني يعرف باسم M4، يربط محافظتي حلب وأدلب باللاذقية غربا. تحرص القوات الحكومية السيطرة على تراقب، بينما تركيا التي تجد كل مصالحها فيها فتحاصرها من عدة نقاط خوفا من سقوطها بيد الحكومة التي تعلن أنها معنية بتحرير كل شبر من الأرض السورية. التفاهمات الروسية التركية بخصوص الشمال السوري لم تعد تهم أردوغان بعد تقدم الجيش السوري، فحركت تركيا فصائل ما يعرف بدرع الفرات وغصن الزيتون لفتح محور قتال ضد الجيش السوري بشكل مفاجئ، وهددت بقصف عفرين وجرابلس، مما يعني أن فصائل تركيا أصبحت على قدم المساواة بالنسبة لروسيا مع جبهة النصرة والحزب التركستاني وغيرها من الجماعات المصنفة إرهابية، ما يعتبر تمزيقا مشتركا روسيا تركيا لكافة اتفاقات الشمال. كما أرسلت تركيا قواتها إلى الحدود السورية وعمدت على زيادة نقاط المراقبة خاصة حول سراقب خوفا من تحريرها من قبل القوات الحكومية. التحدي وفرض كل طرف هو سيد المشهد في الشمال السوري، ما يعني أن التصعيد المتواصل سوف يزداد في إطار كسر العظم وفرض الإرادة. يبدو أن الرئيس أردوغان في أزمة حقيقية، وعلى ضوء نتائج التصعيد الأخير سوف يتحدد حجم هذه الأزمة. يحدث ذلك في وقت يتشرد فيه أهالي المنطقة حتى تخطى عددهم الآلاف. أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. أردوغان: يجب على قوات الحكومة السورية التراجع عن نقاط المراقبة، وهناك مهلة لنهاية هذا الشهر وإلا قواتنا ستضرب الجيش السوري. نصف مليون نازح بإدلب والاشتباكات تتواصل وتركيا تهدد سوريا. حشد تركي على الحدود والمعارضة تصعد عملياتها. دمشق: سنرد على أي اعتداء تركي على قواتنا في إدلب. بومبيو نقف مع تركيا ونندد بالهجمات على إدلب السورية. بوتين وأردوغان يتفقان على اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز التنسيق في سوريا. أردوغان لن نسمح لدمشق بمزيد من السيطرة على إدلب. دمشق إسقاط طائرتين مسيرتين قرب قاعدة حميميم الجوية. تركيا قصفت 54 هدفا في إدلب ومقتل 76 جنديا سوريا. فصائل قوات المعارضة تنسحب من جميع أريف سراقب الشرقي والجنوبي خشية حصارها. والخبر العاجل، قوات تركيا تقصف الجيش السوري في محيط سراقب. أما أسعار صرف العملة معك حسان.
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 700 ليرة سوري شراء. أما في السوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 1020 ليرة شراء و 1030 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 1120 ليرة شراء و 1133 ليرة مبيع. أسعار الذهب وصل العيار 18 إلى 37657 ليرة سوري، وعيار 21 ب 43934 ليرة سوري. أما بالنسبة للأسواق العالمية، الداو جونز بارتفاع بنسبة 1.59%، الاس ام بي 500 بارتفاع بنسبة تقريبا بدون ارتفاع، يعني بضل مثل ما كان سعره مبارح. النازداك بارتفاع ب 0.34%، الدي اي اكس بارتفاع ايضا 1.48%، الفوتسي 100 بارتفاع بنسبة 0.96%، البيتكوين كمان اليوم بارتفاع ب 4.94%، النيكي بارتفاع 1.2%، الهانغ سانغ كمان بيطلع 0.20%، اسعار النفط بارتفاع ايضا ب 3.4%، بيوصل سعر البرميل ل 51.17 دولار امريكي، والبرنت ب 55.60. اما اسعار الذهب توصل سعر الاونصه الى 1555 دولار امريكي، والفضه ب 17.57.
شكرا لك حسان. الحقيقة وصلني من معجبي بالبرنامج، بتقول أغاني جميلة من بلدنا الحبيب تنعش قلبنا بالغربة. شكرا لسامي اللي بيختار لنا هالأغاني يلي فعلا تلهب يعني مشاعرنا ونحن بالغربة.
أهلا وسهلا بالجميع.
نرجع لأخبارنا المنوعة. شارع شيكاغو مسلسل سوري من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وبطولة سلافة وخرجي ومهيار خضور، وبيحكي العمل عن فتاة دمشقية بتهرب برفقة بطل شعبي من المجتمع طبعا بحقبة الستينات، بتلجأ لتياترو بشارع شيكاغو الزائع الصيت بدمشق. لازم نسأل زميلنا نزار وين هو هلأ، شو هو شارع شيكاغو بدمشق، واللي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي. المسلسل بينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة. هالعمل لا يتطرق للحرب السورية إلا من الجانب المعيشي. العمل يتجه نحو توجه جديد بالدراما ويحتوي على متطلبات الدراما الحديثة. التصوير رح يكون كله بدمشق ولن تخرج الكاميرا من سوريا. بيرجع بيقولوا انه الدراما السورية بهذا المسلسل رح تنتعش، ورح يكون من المسلسلات السباق الرمضاني لعام 2020.
أنا بدي أحكي لكم كمان على شاب سوري، طبعا هو عالم، العالم الشاب السوري علاء الدين سباعي الباحث بجمعية كورنيل بالولايات المتحدة، بيحصل على براءة اختراع أمريكية ستحول قريبا إلى براءة اختراع عالمية بعد اختراعه مادة كيميائية يمكنها إزالة الشوائب العضوية من المياه بسرعة تتجاوز مئات الأضعاف بجميع المواد المستخدمة حاليا في معالجة المياه بالعالم وبأرخص التكاليف على الإطلاق. وأحدث الاختراع بسبب ما أورد ضجة كبيرة في الأوساط العلمية بالعالم ونشرته مجلة نيتشر العالمية قبل أيام، نظرا لأهميته وتأثيره الإيجابي والفعال على مستقبل تنقية المياه على سطح الكواكب.
برافو برافو، يعني شيء بيشرف أكيد لما بنسمع حدا سوري عم ينجح ببلد الاغتراب. خبري القادم، طبعا مثل ما كلياتنا بنعرف انه عزاز تعرضت بريف حلب تعرضت للقصف كتير ويعني تهدمت جزء كبير منها، من هالأضرار يلي صارت نتيجة المعارك كانت المركز الثقافي لمدينة عزاز. فريق شباب عزاز التطوعي قام بمبادرة رح تستمر على مدى 3 أشهر لترميم كتب المركز الثقافي في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي. قدي حلو هالحكي هذا لما منشوف تطوع يعني عم يرجعوا يبنوا صرح ثقافي لحتى ترجع البلد ويتابع فيها كل الناس اهتماماتهم الثقافية.
نتمنى تكون بكل سوريا
أكيد طبعا حتما.
من النجوم الفنانين النجم السوري محمد خير جراح سفير النوايا الحسنة والسلام لعام 2020. منحت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان النجم الممثل السوري القدير محمد خير جراح شهادة سفير النوايا الحسنة للسلام والإنسانية لهذا العام بال 2020، وذلك لجهده الملموسة في تعزيز روح التسامح والدعم المستمر للسلام. نتمنى له أكيد التوفيق.
أكيد من له ألف مبروك.
ألف ألف مبروك.
طبعا معروف الممثل السوري محمد الجراح قديه هو نشيط، بتلاقيه بكل مسلسل يعني القاسم المشترك الأعظم
بكل مسلسل
هذا بيدل على انه مبدع بكل بيأدي اغلب الشخصيات المختلفة وله وجود بكل المسلسلات السورية.
نتمنى له النجاح والتوفيق والتألق دائم.
الفيلم السوري من أجل سما يحصد أفضل وثائقي في جوائز بافتا الأكاديمية. طبعا بافتا هي عبارة عن الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون. هو هذا الفيلم الوثائقي للصحفية وعد الخطيب، وطبعا كان يوم الأحد بلندن. يجسد الفيلم حياة صحفية وطبيب مع ابنتهم الصغيرة يلي اسمها سما، بعيشوا بمدينة حلب تحت القصف. طبعا فيلم وثائقي معناه على أنه حي تم التصوير بأحياء حلب وهي عم تقصف أو الناس قديه عم بتعاني.
بخبر الأخير هند، كمان مزارع يعرض شجرة تنتج 40 نوعا من الفاكهة. عرض المزارع الأمريكي والأستاذ المشارك في جامعة سيراكوز في نيويورك سان فان أكن شجرة تنتج 40 نوعا من الفاكهة، وذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. وتمكن المزارع الأمريكي من تحقيق مشروعه في الولايات المتحدة ويعمل حاليا عن نقل فكرته إلى سويسرا. وقال سام إنها شجرة واحدة تنتج 40 صنفا من الخوخ والمشمش والنكتارين والكرز واللوز وإلى آخره، وعمل هنا في سويسرا على شجرة التفاح تنتج 40 صنفا من التفاح السويسري.
يعني قديه حلو الخبر شفته على التلفزيون أنا وعم بيوجهي كيف بيقطع جزع من شجرة خلينا نقول التفاح أو أي فاكهة وبيهجنها بالشجرة يعني لتعطي فاكهة.
هلا هي دارجة منوعة. حتى ببلادنا دارجة يعني هن، بس ما وصلنا لأربعين
صنف يعني من هل
صنف على الشجرة واحدة.
ايه اكيد يعني برافو. يعني تصور اذا واحد زرعه ببيته وما بيحتاج يشتري شيء ابدا
اكيد.
هي الأول فقرة من فقراتنا بتنتهي. طبعا كنتوا مع الافتتاحية، كنتوا مع الأخبار المنوعة. الفقرة القادمة مع زميلتنا سميرة بكلمتين وبس.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن بيبلوس هالأسبوع، عدس من كليك على أنواعه كيس 2 باوند $1.25، زيت بوماس من ماما روزا 3 لتر $9.99، زبدة بدون ملح من ناتريل 454 جرام $3.49، جبنة نابلسي من فينيسيا $6.81 الباوند، وخبز بيتا الأرز 500 جرام $0.99.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7288.
زينب، مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
أديسا
نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
ليالي ليالي يا مال الشام، أقوالك عيوني بدل نام. ليالي ليالي يا مال الشام، أقوالك عيوني بدل نام. فن ومغنى ضلوا معنا، فن ومغنى ثقافي ومعنى، ونسمع يا مالي الشام يا مالي الشام. يلا يا مالي طاي المطاي يا حلوة تعالي، يا مالي الشام. يلا يا مالي طاي المطاي يا حلوة تعالي.
صيدليات جون كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 640 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
حلوة كلمة ما بزعل منك بس الأحلى منها ما بيهون علي زعلك. حلوة العلاقات اللي فيها الناس بياخدوا وبيعطوا بيخافوا على بعض وما بيهون عليهم زعل بعض وبيرادوا بعض وبيطبطبوا على بعض وبيطمنوا بعض وبيسندوا بعض. حلوة العلاقات المريحة الخفيفة السهلة الواضحة اللي تفاصيلها بسيطة وما فيها تعقيد. حلوة العلاقات المنورة اللي بتزود ما بتنقص، اللي بتخليك تبتسم، اللي بتخليك مرتاح على راحتك وعلى طبيعتك وبتتقبلك مثل ما انت. حلوة الناس اللي بتدفيك بحبها. حلوة الناس اللي بتستند عليهم وانت متأكد انهم ما رح يخذلوك. حلوة علاقات الاخوات اللي دايما بيظهر بعض. حلوة علاقة الزميلات والصديقات والقرايب والجارات اللي بتطمن لوجودهم وما بتخاف من غدرهم. دوروا على الناس الحلوة وامسكوا فيهم، لا يهونوا عليكم ولا تخلون يندموا على طيبتهم وحبهم. وأنا بقلكم الناس الحلوة رزق تمسكوا فيهم.
لعب الهوى فينا وحل يدوالينا شفينا وخفينا شو بدهم فينا. لعب الهوى فينا دريو قعدينا جينا محكينا يا ام حبينا شو صار تترمى الزرقاء هالدار شو صار ضلوا حكي اسرى هيدا الصار ولعب الهوى فينا ضلوا غنانينا وساعدوا ليالينا.
أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع عدس من كليك على أنواعه كيس 2 باوند بدولار و25، زيت بوماس من ماما روزا 3 لتر ب 9 دولار و99، زبدة بدون ملح من ناتريل 454 جرام ب 3 دولار و49، جبنة نابلسي من فينيسيا 6 دولار و81 الباوند، وخبز بيتا الأرز 500 جرام ب 99 سنت.
بيبلوس 175 كود جيرتو فيل سان لوران. الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضيه، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ شو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
قدي ساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهران لهلا؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سوي 201 فيل سان لوران. 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
يسعد مساكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا. مثل كل أربعة ومثل كل مثل عادتنا من برنامجكم السوري من مونتريال ليمال الشام عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، معكم من مواقع التواصل الاجتماعي، معي أنا إناس عامر. على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا انتهى الشهر اللي بدأ بالحديث عن حرب عالمية ثالثة وانتهى برعب الكورونا. عبر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بنهاية الشهر الأول من عام 2020، وبدت مظاهر ذلك واضحة على تعليقات المغردين اللي أجمع معظمها على صعوبة الشهر المنقضي وتاريخية أحداثه. وكرر المغردون عبارات المعايدة وأخرى احتفالية مثل أخيرا خلص كانون الثاني في مئات التعليقات. واختصرت مغردة وصفها لهذا الشهر بالقول 100 عام من شهر يناير. في المقابل حذر البعض من الإفراط في التفاؤل مع نهاية الشهر الأسود، متوقعين أحداثا لا تقل جسامة في الأشهر القادمة. الله يجيرنا وكل شهر وأنتم بخير. سياق آخر، أعلن مجمع يونيكود عن قائمة الإيموجيز أو الرموز التعبيرية الجديدة لعام 2020. يشمل إصدار جديد أكثر من 100 رمز تعبيري من شأنها مساعدة المستخدمين أو مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي في التعبير عن مشاعرهم بشكل أفضل. من منا ما بيستخدم الإيموجي كتير وبيحطها ليعبر عن حاله. تتوفر طبعا الرموز الجديدة كجزء من الإصدار 13 للإيموجي مع تفاوت في توفرها لمستخدمين نظام تشغيل الأبل والأندرويد. من أهم هاي الرموز وأكثر استخداما اللي تم إطلاقه الشهر الماضي هو رمز الأصابع المضمومة. وفقا لمنشئي الرموز التعبيرية فهو تمثيل للطريقة التي قد يسأل بها شخص إيطالي ماذا تريد. لكن هذا لم يوقف التفسيرات المختلفة من مختلف أرجاء العالم منذ ظهور هذا الرمز. قالت الشركة في تفاصيل اقتراحها المؤلف من 14 صفحة للرمز التعبيري الجديد أن هذه البادرة ستكون ممثلة للثقافة الإيطالية، لأن الجميع يعلم أن الإيطاليين يتحدثون بأيديهم، لكن قد يكون لها معان أخرى في أي مكان آخر من العالم. أضافت أن توقع استخدام هذا الرمز التعبيري على نطاق واسع، ليس فقط في إيطاليا دول البحر الأبيض المتوسط، لكن في جميع أنحاء العالم بسبب تزايد شعبية الثقافة الإيطالية. طبعا الأصابع المضمومة موجودة عندنا كمان نحن بثقافتنا. ستجد أشخاصا يستخدمون هذا التكوين الخاص للأصابع في معظم الثقافات، أنه ببساطة هو رمز إشارة عالمي، فممكن أحيانا يكون طريقة للتعبير عن غضب أو طلب التريث أو لحث الآخرين على التزام الهدوء. ومن الأردن، أشعلت قضية انتحار الشاب الأردني هذا الأسبوع أنس الجمرة مواقع التواصل الاجتماعي وسط أجواء من الغضب والاحتجاجات وحملات شعبية تساند الباعة الجوالين. كان الجمرة قد أقدم على الانتحار بعد أن صادر موظفو البلدية بضاعته من بسطته، وقد نشر رئيس الوزراء الأردني عمار رزاز تغريدة يوم الأحد نعى فيها الشاب أنس الجمرة ووصفه بالشاب العصامي. ولكن تصريحات رئيس الوزراء الأردني المتعاطفة مع الشاب أنس والحلول التي طرحها لأزمة الباعة الجوالين لم تلقى ترحيبا من المغردين، كما طالب فريق من المغردين بتشكيل لجنة مستقلة تبين سبب تعرض عناصر البلدية لبعض الباعة دون غيرهم، مشيرين إلى قضايا تتعلق بالفساد وملابسات عمل دائرة الرقابة. كما أشار مغردون آخرون إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأردن، منتقدين مصادرة الرزق في بلد يعاني من الغلاء المعيشي وحملات متكررة تطالب بالإصلاحات السياسية والاقتصادية. لمستخدمي تويتر، أعلن تويتر مساء الثلاثاء عن إطلاق نهجه الجديد في التعامل مع الوسائط المزيفة والمضللة، استنادا إلى مقترحات تلقاها من الجمهور المتحدث بعدة لغات منها العربية. وكان شركة تويتر قد طلبت مؤخرا الحصول على مساهمات الجمهور من حول العالم بشأن هذه السياسة من خلال هاشتاغ تويتر بوليسي فيدباك، واستبيان شارك فيه الجمهور المتحدث باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية واليابانية والبرتغالية. وقالت الشركة أنها تلقت أكثر من 6500 رد وناقشت النسخة الأولية للسياسة مع مجموعة عالمية متنوعة من منظمات المجتمع المدني والخبراء الأكاديميين والمختصين في المجال قبل أن تتوصل إلى أن الناس يدركون التهديد الذي تشكله الوسائط المزيفة والمضللة ويرغبون بمواجهتها. طبعا كيف سيبدو ذلك على تويتر أو هاي السياسة الجديدة إذا حدد تويتر أن الوسائط التي تمت مشاركتها في تغريدة قد تم تزييفها أو تغييرها بشكل كبير ومضلل؟ فسوف يقدم سياقا إضافيا حول التغريدة، أولا وضع إشعار بجانب التغريدة، ثانيا تحذير المغردين قبل إعادة تغريدهم أو إعجابهم بالتغريدة، تقليل ظهور هذه التغريدة اللي فيها تزييف أو تضليل على تويتر أو منع التوصية بها، توفير رابط لتفسيرات وتوضيحات إضافية حسب توفرها مثل صفحة بها سياق أكبر. ستتخذ طبعا جميع الإجراءات المذكورة أعلاه على التغريدات التي يتم تمييزها في معظم الحالات. هاي السياسة سوف تبدأ شركة تويتر في استخدامها في 5 مارس 2020. هيك بتكون خلصت أخبارنا من مواقع التواصل الاجتماعي أصدقائي المستمعين. خليكن معنا بحوار مفتوح، هل بات مقبولا الزواج عن طريق الانترنت؟ مع زميلاتي ندى عواد وسميرة حكوم وهند لطفي.
نحنا مين والف وانتو بتجافوا، قلبي بيحب احرقتو تلافوا. نحنا مين والف وانتو بتجافوا، قلبي بيحب احرقتو تلافوا. من الله خافوا، مش رح ننساكوا اللي بدونا للعودة.
امي يا امي حبيبي وعينو، حطوا لي رسالي
والحطب اخضر علي شمسجلي حملت الحملي وقالت تردالي والحطب اخضر علي شمسجلي لا العن والحطب عبول منجلي لا العن والحطب عبول منجلي عبول دا الراجل حطب ببلادنا علمي شو يا بول ميج يا بول ميج أنا يا ضعيف الدول شو بحبك أنا يا ضعيف الدول شو بحبك أنا
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم من جديد بفقرة حوار مفتوح. فقرة حوار مفتوح تحت عنوان هل الزواج بات مقبولا عن طريق السوشيال ميديا؟ طبعا مع تطور التكنولوجيا وأيضا يعني أشخاص كتير بيتعارفوا عبر الإنترنت صارت يعني صار الزواج عن طريق السوشيال ميديا إنه ما حدا بينكر على إنه الإنترنت صارت جزء كبير من حياتنا خاصة الشباب والبنات وكل ما بيتعلق بالحياة من عمل لبحث لمعرفة لأمور كتيرة ونظرا لابتعاد الشباب والصبايا من الاجتماع دائما أو بيكونوا مرات بعاد ببلدان مختلفة بخلاف حياتنا الماضية كيف كانت العائلات والمعارف هن صلة الوصل لجمع راسين بالحلال مثل ما منقول بالعامية هلأ صار الشيء صعب كتير بعض الشيء يعني خلينا نقول وباتت مواقع الإلكترونية بتعج بصور الشباب والصبايا الرغبين بالتعرف بقصد الزواج وأخذت الجدية فيها مكان واضح أكيد لأنه في رسوم شهرية أيضا مشان هيك الأمر صار جدي كتير ومية بالمية جدي لأنه في رسوم شهرية بتندفع فاللي بيحب أنه يرتبط ببنت أو يتعرف عليها أو العكس هو هذا الشيء بيكون جدي وبياخد صفة تانية خلينا ناخد رأي المستمعين اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 رح ناخد أول اتصال ومن بعدها منشوف رأي الزميلتين نادا وإيناس ألو
مرحبا مزامين
أهلا وسهلا سيد يوسف أهلا وسهلا
الله يخليك أنت والحظيم معاك في المدامول يا مدام هندي عزيز القارية
شكرا شو رأيك هل الزواج بتحسه عن طريق الانترنت صار مقبول
أنا ما أخذك من الانترنت خلينا قبل احنا ما خلقنا من قبل الانترنت وحنا نتزوج يعني سواء الزواج الشرعي ولا العرفي ولا الزواج المتعة والنبي صلى الله عليه وسلم محمد الزواج أربع مرات ويعني كل إنسان يا مدام يا حبيبتي يا كل يعني يحب الأطفال ما يحب الأطفال يحب يعني فيها يعني سواء الزوجة الأولى فيها يعني ما تقدر تخلص أكثر يعني تعطي أكثر من ظنم من ولد وإذا كان يعني صاحب رب البيت مقتدر ويحب الأطفال ويحب يسمي سواء على أجيال أو الدنيا يعني ويعني حبايبين أو يعني سواء اسم الأم يعني أنا جاني الحمد لله كل إنسان يتمنى يعني من يجيله يعني ولد ولا يسمي اسم البنت على اسم الأم والولد على اسم الأبو وهذا يعني تتدرج يعني في شجرة على قسم العائلة
شكرا لرأيك
لا أختين حبيبتي ما خلص خلينا كان
تفضل. يعني بس باختصار لو سمحت لأنه الخطوط مشغولة شوي.
باختصار لأن احنا مو أحسن من الآخرين. يعني مين كان يعني الصباح يزوج يعني يزوج يعني حمل زوجته ويجيب له ولد وبنت ويعطيه المعونة وهاي، لكن احنا نشتغل من صالح أولادنا ونعطيهم ونوقف معهم، مو بالعكس. حبيبتي عندي احنا كل انسان الله خلقه كل انسان ما يحب في الحياة، سواء من زوجة ولا من الأطفال ولا من، أنا أحب صراحة يعني صراحة بالأطفال، وحب أنا زوجت يعني 3 مرات وعندي الحمد لله ما شاء الله يخلي يعني من الزواج الأصلي والرسمي ومن الزواج يعني من هاي عندي الحمد لله تبارك الله من بنات ولاد
الله
يخليلك 13 وواحدة من عندهم والله يا هند اسمها هند
يسلم الله يخليلك يا
بنتي هذه ايه نعم
شكرا لك
عندهم هذه حياتي وان شاء الله يوفقكم يا مال الشام جميع السامعين وتحيلكم القدر غالبا يوفقكم يهنيكم وانتم كل عام بخير ما عليشك بالسنة الجديدة يا أختي حبيبتي هن إن شاء الله سنة حب وسنة سعادة 2020 يا مال الشام كبر معانا وكبرنا احنا على قولت ابو بكر السالم رحمه ابو عصيد يقول صرنا شيب انا ابو عصيد يقول كبرنا السنين يعني تنجي
يطول بعمرك وكل
سنة عالية مالين الشام تعطينا السنة اكثر من عمرنا.
شكرا
حبايبيني
شكرا
تحياتي لكم وجميع السامي وجميع وخاصة الحبيب الخالدي اللي هو في الحين في الخالدي في حبيبي يسمع يسلم ابو عصيد تحيا حب ودمت عين لا تغلب الدمعه. احنا ما دام بين الاهل والجمعه محلاهم من كان الشمل مجتمعا.
انا بدي اتشكرك لانه في كثير اتصالات. اهلا وسهلا فيك.
I'm sorry.
ولا يهمك. يبدو انه الموضوع مهم شوي بالنسبه للمستمعين. هل رح نرجع لزميلتنا نادا؟ شو رايك نادا؟ هل الزواج بس مقبول عن طريق السوشيال ميديا؟
الواقع انه بسبب السفر مثل ما قلتي من بالزمن القديم كانت العمه والخاله والناني، بسبب صغر المساحه او المجتمعات اللي عايشين فيها الشباب والبنات الاختيار كان كتير سهل. حتى مثل ما بنعرف من زمان كانوا لما الولد بيولد بيفصلوا، طبعا ما بيصير مزبوط مو بالضرورة انه يتحقق، بيفصلوا هالشاب او هالولد لهالبنت. بسبب هلأ الهجرة وبسبب العمل خارج الوطن وبسبب الدراسة، فجأة هالشباب والبنات شافوا حالهم بمحيط مغاير بأجواء مختلفة، شافوا حالهم عم بيتعاملوا فجأة مع أناس غريبين عنهم فكرا و يعني من ناحية الجنسية من ناحية اللغة من ناحية المبادئ والتكوين اللي بيكونوا عليه. ولكن مثل ما كل الحياة بتتطور كمان قضية الزواج والخطبة تطورت بتطور الزمن، صارت متماشية مع التكنولوجيا والعصر الحديث، وأنا مع هالنقطة لأني البديل صار متاح عن طريق التواصل الاجتماعي والتعرف عن طريق النت. هلأ يمكن يكون هالفضاء مضلل مثل ما بيقولوا هن، فضاء افتراضي ممكن يكون مضلل بعد شيء، لأني نحن دايما لما منكتب أو لما منحاول أننا نفرجي حالنا من وراء الشاشة منحاول أنه نطلع بأحسن صورة وبأحسن نعطي أفضل التوقعات من الطرف الثاني. هو صحيح مضلل، ولكن مثل ما بيقولوا الشاطر بفهم أو بيقدر يقرأ بين السطور. أحيانا مجرد كلمة ولا مجرد رأي بيقدر يعطيك فكرة تامة عن الشخص اللي عم تتحاوري معه، وعلى هالأساس ممكن أنك تكوني قناعة أولى. عم بقول قناعة أولى لأن الزواج ما بيتم بمجرد أنه الحكي من وراء الشاشة، لأن هذه مجرد مقدمة، وبالتالي في خطوات تانية بيصير اللقاء. مثلا بقول لك في بالعائلة في عنا بنت تزوجت عن هالطريق، هي عايشة في حلب، تعرفت على شاب بالشام، حكوا مع بعضهم، صار في تقارب، في تفاهم، في انسجام. هالشاب طلع لحلب، خطبها، شاف أهلها، وبالتالي هي راحت على الشام، شافت العيلة، شافت الجو والمحيط العام، والحمد لله تزوجوا، هنن سعداء وعندهم ولد، وفتوتة توتة خلصت الحتوتة.
نشوف رأي إيناس. إيناس يعني مع يعني الأجيال تباعا، مثل ما تفضلت نادا، أنه العائلة من زمان محاطة بالعمة والخالة والأصدقاء، فبيصير تعارف عن طريق حتى بالحارة بالمنطقة بيصير تعارف، وحتى من زمان كان فيه الخاطبة، هلأ التغى دور الخاطبة. هلأ الجيل الجديد صفى يعني عم يقبل هالشي هذا، وبما انه في رسوم يعني بتندفع، معناتها الموضوع جدي، ما حدا رح يقبل يدفع مبلغ وهو ماله بغرض انه الزواج. هل هالشي هذا بتحسيه مقبول، وشو رأيك؟
يسعد مساكي عنده مثلا ومثلا مستمعين. هلا بالنسبه لهذا الموضوع، صارت يعني صرنا كلنا عم نستخدم الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بنسبه كبيره، وصارت فعلا هاي الشبكه فتحت مجال قدام الشباب وقدام الجيل الجديد انه يتعرفوا على بيئات مختلفه، على ثقافات مختلفه، وكمان يعني في ناس عم بتكون صار في هيك غربي، صار في بعد، صار في، فصارت الناس كمان عم تلتقي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. فهي انه تعرف على ابن عمه وابن خالته، وهي الشغلات كلها صارت تقليدية وفقدت القلق تبعها. صار الواحد عنده فضول يتعرف على بيئة مختلفة، على ثقافة مختلفة، المجال انفتح قدام العالم. فأي هلأ ممكن يكون أحيانا كثير جدي، بس للأسف كمان أحيانا عم بيكون ما نو جدي. يعني
هلأ بالبداية إذا بتتذكري كانت كثير فيها غموض، كان فيها قصص نسمعها أنه شخص عمره 70 سنة بيقول أنا عمري 40 سنة بتعرف على بنت، يعني كان في نوع من الغش. هلأ صار في نوعا ما مصداقية أكثر بالمعلومات، خاصة مع الفيس تايم
تمام. صارت الناس بعدين يعني ما عاد حدا يصدق الحكي مثلا، بدنا نحكي فيديو، صار الفيديو صار الفيديو متوفر على الفيسبوك، على واتساب، على الانستغرام، صار دائما في فيديو كول، فصار الواحد بيقدر لا انه انا بدي اشوفك، بدي اعرف انا مع مين عم بحكي. هلا ما انا كافي يعني كانوا يقولوا قبل نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، صار اللقاء من وراء الشاشة ومعها الكمزر وخلص بيلتقوا الاثنين.
يعني أنا بدي لكم بأحدث دراسة زواج عبر الانترنت بيقولوا أنه ناجح ويدوم لفترة، وذكرت الدراسة أنه الأشخاص اللي بيجتمعوا عبر مواقع الانترنت بيتزوجوا بوقت أسرع، وهذا النوع من الزواج بيقلل فرص الانفصال والطلاق. وتضيف الدراسة أنه أكثر من 17% من الزيجات تبدأ بالتعارف على الانترنت، وأن واحد من بين كل 6 زيجات تتم عبر الانترنت. وتشير أيضا الدراسة إلى أنه أكثر من 80% من جيل الألفية سيتزوجون من عرق مختلف مثل ما تفضلتي إيناس، وأن نحو 50 مليون شخص بيتعارفوا عبر الانترنت. ما بعرف بتحسي انه الشباب نادى يعني شفتي حدا او انه من الاجيال الجديدة صار هالشي هذا عبر مواقع معينة؟ هلأ صار في مواقع معينة ما حدا بيقدر بيدخلها الا الشخص يلي فعلا بيريد، وكل واحد حتى فيه يعني تفاجأت انه في مواقع للاطباء، انه طبيب انا بدي طبيبة، فصار مقبول لدى الأشخاص يعني اللي عندهم بيحملوا شهادات عالية، يمكن لدي الوقت، يمكن مثل ما تفضلت إيناس إنه صار في اهتمام بأنه تعرف على أعراق تانية، أو يعني كيف بتلاقي هالشي؟
يعني مثل ما قلت أنا بأيد هالوسيلة، لأني في الغرب خاصة المجال الاختيار كتير كتير صغير. بس بنفس الوقت السؤال انه هلا انت جبتي سيرة المواقع، انه التعارف عن طريق المواقع، هلا انا بشكل عام بيخطر لي التعارف بشكل اكبر بيكون صدفة صار، او اعتباطي، او استلطف حدا تاني اتصل فيه هيك بهالطريقة. انما السؤال بالنسبة للعربي هل عنده استعداد انه مثلا انا الشاب او البنت انه انا بهالعمر طالبة زواج وصلوا لمرحلة انه يكون عندهم الجرأة ليحطوا هالعرض؟ ما عندي فكرة تامة. بعتقد انه الاجيال شوي الاكبر يمكن عندهم صعوبة انه يعملوا هالشي. نحن عنا هالفكرة القديمة انه المرأة ما بتخطب لحالها، المرأة ما بتعرض حالها، المفروض يكون عندها شوية عزة نفس. من هالمبدأ بيحكوا فيها. بس الجيل الجديد بالتأكيد انه ما عندهم مانع. يمكن بنفس الوقت الجيل الجديد الصغار اللي هن مستعدين انه ما عندهم مانع انه يستعملوا هالوسيلة انه يحطوا اسمهم او صورتهم او بموقع خاص للزواج. بعتقد انه هدول كمان فئة كتير قليلة لاني المستقبل لسه قدامهم، انه ما وصلوا لمرحلة انه تبانيك انه لازم اتزوج.
حتى يعني مو بس للشباب والصبايا، عم نشوف اعمار متقدمة كمان انه بعمر 60 سنة عم بيدور على يمكن ارمل، يمكن وحيد او مرأة وحيدة او ارملة، او انه يعني بالحياة ما عندها حدا فبتريد انه حدا يشاركها بالزواج. برأيك إيناس شو محاذير هالزواج؟ شو هي الأخطاء اللي بتنجم عن هيك زواج؟
هلأ بالنسبة لهاي الأخطاء أنه أحيانا ممكن يكون في كذب. يعني بيصير كثير أنه شخص بيوعد بالزواج وبيوهم، ومش ضروري يكون فايت على موقع مواعدي محترف. مثلا مثل ما أنت حكيتي هاي المواقع اللي بدها رسوم معينة، هاي مواقع مواعدي مثلا بيحط كل معلوماته فيها وهيك، فطالما هو دافع مصاري فممكن أنه ما يكذب. بس لما عم بيكون مفتوح الفضاء الثاني والفيسبوك ولا الانستغرام او بتوقع العالم تتعرف، فانه لا بيصير في كذب احيانا وبيصير في وعود وما بيطلع منا شيء بالاخير. هاي بتعمل يعني هيك كسرت قلب واذى عند حدا من الطرفين.
حكيت لنا تحت الهواء انه حتى عقود زواج عم بتتم عن طريق النت، كيف
هيك؟ كانه هلا انا الخبر ما لقيته بس مرق علي، بتذكر اني شفته انه في حدا كان الشاب كان بتركيا والبنت كانت بأوروبا، وكان صعب انهم يوصلوا لبعضهم، بعتقد كانوا سوريين كمان، فكان صعب انهم يوصلوا لبعضهم وحابين هيك يعملوا شيء مميز او طريقة مميزة لانهم بحبوا بعضهم كتير. فصار في عقد زواج اونلاين على سكايب او على شيء انه عقدوا زواجهم. يعني رغم ما بعرف شرعا شو حكمه او هيك، بس انه كان هيك طريقة لطيفة عبروا فيها انه هني مرتبطين ببعضهم.
بس السؤال هن بالاصل تعرفوا عن بعضهم عن طريق النت ولا بيعرفوا بعضهم من قبل؟
ما بعرف هاي التفصيلي كيف، ممكن يكون هون بتعرفين بس ما بعرف. يعني بتذكر قد ايه انه كانت الحالة حلوة واخذت ضجة انه هو موجود بس ما قدروا يوصل لبعضهم فعملوا هذا العقد.
يمكن مثل ما قلتي نادا انه نحن لسه عنا نوع من انه الرجل هو اللي بيبدأ، فلذلك هالمواقع بتلاقيها انه المواقع الغربية بتنجح اكتر من المواقع الشرقية، ولو انه هلا عم نسمع انه صار في مواقع خاصة بالزواج بين دين واحد او مذهب واحد او اللي هو. يمكن كمان هلا البنت صارت يعني والشاب يعني اكثر واعي بشكل انه يعني ما عنده مانع انه البنت هي تكون البادئة بأنه بالتعارف، أو إذا شافت نوع من الانسجام باللي هو اهتماماته وهي اهتماماتها يكون يعني يقدروا يتعرفوا على بعضهم. الحقيقة انشغال البنات بدراستهم وبطموحاتهم وبدرجاتهم العالية بالعلم نساهم شوي فكرة أنه الزواج، فاللي بدها تبحث يمكن ما بتلاقي بمحيطها، يمكن صعب انه تلاقي بمحيطها رجل مناسب لها، يمكن عن طريق هالمواقع هي الجدية. طبعا نحن عم نحكي مواقع جدية بهدف الزواج مو بهدف اللعب او بهدف التعارف فقط، يمكن تلاقي فرصة البنت.
هلأ الواقع نحن مفروض نفرق بين نقطتين، التعارف عن طريق النت بشكل اعتباطي انه صار صدفة وصار استلطاف، ولا تعرف عن طريق المواقع المخصصة القضية. بالتأكيد المواقع المخصصة دا يكونوا سيرس بالمية مية وبدا يعطوا مثل ما قالت المعلومات الوافية بشكل انه ما في مجال للكذب، هن عندهم هدف بده يوصلوا له. التعرف عن طريق النت بشكل اعتباطي، دراسات نحن ببلادنا ما بيعملوا دراسات على هالشي، بأمريكا صار دراسة أثبتوا أنه ثلث الزيجات بأمريكا عم بتم عن هالطريق. هلأ بالنسبة لنجاح الست عنا مثل ما قلتي، عندها خوف من أنها هي تعرض رغباتها كبداية، يمكن هالشي اختلف بالعصر الحديث نسبة للصبايا بهالجيل، الصبايا يعني من العشرين وفوق. بس بالنسبة للزواج عن طريق النت بنجح لما بنجح، بدي أقول لك مثل ما كانت أمي ونانتي وأمك يقولوا كلهم إنه الزواج هو مثل الجبسة ما بيبين جواتها أبيض ولا أحمر غير لتكسرية. مهما حاولنا إنه نتجمل وإنه نبين أحلى شيء عنا وإنه نحاول، حتى لو حاولنا بكل جهدنا إنه نكون أفضل مما يمكن إنه نكون عليه، هالشي ما بتحدد يعني النجاح الزواج من عدمه ما بتحدد غير بالمعشر وبعد الزواج. لهيك واحد بده يحط أهداف، يحط نقاط، المواضيع اللي بتذبني بهالشخص اللي ما بتذبني، ومثل ما قلت إنه التعارف ما بيضل عن طريق الحكي، أكيد بده يكون في خطوة تانية اللي هي الخطوة الأهم اللي هي المعشر مثل الخطبة اللي متعارف عليها سابقا.
ياريت نسمع رأي مستمعينا بهالموضوع، هل يا ترى إذا كان في موقع عربي بهدف إنه الزواج التعارف من خلال هالموقع هاد بالزواج، يتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789. في اتصال. ألو،
مرحبا.
اهلا اهلا ست وجيهة،
كيفك يا هند؟
انا منيحة، قولي لي.
تحية للجميع وميتشي كتير هالبرامج الحلوة وهالمواضيع الحلوة اللي عم تطرحوها يا هند.
شكرا شكرا.
وميتشي كمان على الاغاني اللي بحطها سامي.
بيقول لك شكرا كمان، تسلمي، بيهمنا ذوقك اكيد، يعني بيهمنا رأيك. رأيك مدام وجيهة انه بتقبلي الزواج عن طريق الانترنت؟ طبعا نحن عم نحكي عن مواقع محترمة، يعني بقصد الزواج مو بقصد التعارف.
نعم.
بس للتعارف شو رأيك؟
هلأ ممكن، لانه في عندي اصدقاء تعرفوا على الانترنت
وتزوجوا وبعدهم عايشين بأمان وسلام. بس في منهم مثل ما قالت ما بعرف ندى أو سميرة قال إنه أوقات بيكون في أكاذيب يعني بيبين حاله شيء وكذا وكذا وبس يتعرفوا بتنصدم سنتي كيف لأنه ما بيعطي معلومات صحيحة. بس إيه ممكن ينجح يا يعني ممكن ينجح بالزمانات بتعرف شو كانوا يعملوا يحطوا تعارف بالجريدة يحطوا صورتهم وتعارف
مزبوط.
وعندي أصحاب ايه عن جد
صح صح مزبوط
ايه وعندي كمان في عندنا كان صديق من مصر كان كولونيل وتعرف على بنت بالجريدة من السويدة من سوريا وتجوزوا وصار عندهم 3 أولاد وعيشوا حياتهم كتير حلوة بس على الصورة على الجريدة يصير يا هند.
كان في نوع مدام وزيها كان في نوع من الأمانة يعني كان في نوع من الإنسان
الصدق
وأمانة أنه أنا إنسان جدي أنا هيك. هلأ يمكن عن طريق الجريدة معك حق كانت موجودة هلأ طبعا تطورت التكنولوجيا وصار بدل الإنترنت
ايه اكيد لانه بس بتعرف عليه بتعرفوا على حقيقته
صحيح.
لو انه هيك يا بيكفوا سوا يا بيتركوا بعض فهمت كيف بتشوفوا صادق وانسان محترم وانسان كذا اكيد مش هتقول لا
أكيد.
وميسي كتير على البرامج الحلوة وسهرة سعيدة لألكم يا رب
كمان. شكرا حبيبتي. كمان اتصال. الو الو ايوه اهلا وسهلا.
مرحبا كيفك هند؟
أنا منيحة الحمد لله وأنت؟
الحمد لله رب العالمين. كيف الجميع سويك؟
كلهم كلنا.
أستاذ سامي كيفه؟
سلام
سامي بتأخرنا يوم الأربعاء على الساعة 11 بالليل.
إيه
عنا شغل ما عنا شغل بدنا.
أهلا وسهلا فيك.
بس بتأخرنا والله حبيب القلب يعني.
شكرا.
والله يا هند ذكرتيني بشغلة بموضوعك اليوم وحابب شاركها معكم.
ايه تفضل.
سنة 2006 كنت أعلم بقطر كنت أعلم بثانوية بانترناشنال سكول وكان في معي شاب يعلم لبناني كمان عم بحكي بال 2006 وهو بقطر تعرف على بنت بكندا من لندن
حلو
بأونتاريو وتواعدوا على الزواج واجوا على لبنان بعطلة الصيف اجوا اثنيناتهم على لبنان يتزوجوا وبحكم انه السفارة الكندية بدها صور وبدها يعني دلائل مقرونة انه في زواج فعلي ليعطوا الفيزا ويروح على كندا يقدم الامجريشن يعني فعملوا العرس بلبنان وتزوجوا وبعتوا الصور للسفارة وكذا. هلا بأيامها يعني كان في نوع من الشك بيننا كأساتذة انه قديش حينجح هذا وخاصة شفنا الموضوع مثل وكأنه محاولة للهجرة لكندا اكثر ما هو انه زواج يعني فعلي يعني ناتج عن حب او
اقتناع
او اقتناع او توافق او الى اخره او هدف او شيء. بس بقلك لليوم مزوجين وعندهم ولدين وهو اجا واستقر هلا بأوتاوا وعايشين عيشة ولا احلى من هيك.
مثل ما تفضلت 2006 يعني لسه كان هالطريقة ما كتير مقبولة فيها نوع يعني من الغموض فيها نوع يعني من المغامرة حتى يعني
بالزبط.
مغامرة اكيد
بالضبط. وبتعرفي يعني نحن مجتمع شرقي فعطول منعطي أبعاد للإشياء حتى لليوم يعني إذا بصير نوع من التعارف بين شاب وبنت بصير نوع من المباشرة تأويل أنه لا هو بده إياها من شان هيك هي بده إياها من شان هيك يعني بهالحكي هذا. بس بلا شك أنا مع يعني شخصيا إذا بدك تسليني رأيي أنا مع وبعتقد أنه بالعكس يمكن بتعطيهم فرص أكبر اليوم أنه يفهموا ويعرفوا بعض أكثر عن طريق الإنترنت. يعني عصيرة نكتة لبنانية صارت اليوم انه اذا بدك تعرف الوزير اللي بدك يجي بلبنان اذا منيح او ما منيح فوت على الفيسبوك يعني اه
صار يعكس
بالضبط يعني الانترنت ترى كمان بتفضح الشخص يعني مش ما بيقدر بقى يتخبى وراها مثل الاول ويرفع
حاله 100% صار يبين الشخص مدى يعني ثقافته مدى الخلفية الاجتماعية
يسعد مساكم
اهلا وسهلا فيك شكرا كثير
وباقيين معكم
تسلم شكرا كثير لك نادف
على سيرة النكتة ذكرني بنكتة تانية في ست بدها تولد رفيقتها عم تتساءل عم تقول له لزوجها عجب فلانة ولدت قال افتحي الفيسبوك تعرفي
فعلا الاخبار كلها وعم تعكس شخصية الانسان يعني كتير الفيسبوك عم يعكس شخصية الانسان بدك تقولي شيء
بس في بدي اقول انه رقم رهيب في بمصر انه 15 مليون زائر بدخل على مواقع التواصل الاجتماعي للزواج بهالطريقة
باتت يعني هالطريقة هي صارت مقبولة نوعا ما يمكن نحن بالغربة هون ما كتير منشوفها او بنسمعها اكتر للاجانب لكن باتت مقبولة كتير يعني بمصر انه الشارع قريب من الشارع وشغلة سهلة انه يتعرفوا عن طريق وجها لوجه يعني بس قدي هذا بتعطي هالمعلومة انه مقبولة صارت هالطريقة
ويمكن يمكن بيفكروا فيها انه اسهل يعني مثلا نتعرف على حدا على السوشيال ميديا واحكي معه قبل ما اشوفه
كمان عندهم خجل
انه انا ما في قابل هالشخص وجه لوجه وقعد احكي معه وشوف تعابيره لا بحكي معه وباخذ عليه وجه بعدين ممكن التقي فيه ف
ناخذ راي المستمعين كمان الو الو
ايوه
الله يعافيك شو رأيك؟
مش هادي. أنا رأيي لك هي طريقة ناجحة هيدي ناجحة منيح بشكل تاني بدي أقول لك شغلي اللي بعرفه أنا أنه لما الحب بيولد الزواج بعتبره هذا زواج فاشل أما لما الزواج هو يولد الحب هم نقول أنه الزواج ألو؟
إيه عم نسمعك تفضل رأيك
أنه الزواج هذا زواج ناجح
أها
والطريقة على الانترنت هاي اللي بعتقد أنا ما فيها عملية أن الحب تعرف على وحدة وحب أنا بعرف أشخاص حبوا بعضهم كتير وكتير كتير لما تجوزوا بعض طلقوا
يعني أنت بتشجع هالطريقة هاي وبتحس أنه
بتنجح هي طريقة مثل غيرها يعني ولكن بلاقيها أحسن بلاقيها فيها بالنسبة للبنات للبنت أكثر في لألها خصوصية احترام لألها وتخبئي لألها شوية يعني منا زارة
يعني
إذا كانت البنت يا لطيف بدها تعرض حالها وتعرض جسمها على الصور وكذا هيدا وضع
لا طبعا هذا ما هي المواقع المحترمة نحن عم نحكي عن المواقع المحترمة أكيد كمان يعني نوع من الخجل بيكون ما وراء الشاشة أو ما وراء الإنترنت البنت يعني يعني شوية بتقدر
تحبي
خجلها وبتقدر بعدين تنطلق شوي شوي
تأخذ راحتها وأنا مثل ما تفكرتي أنه لما الحب بيولد الزواج هذا زواج فاشل أما لما الزواج بيولد الحب هذا زواج دين هذا ناجح
حكي سليم 100% شكرا لك وأهلا وسهلا فيك شكرا لك أكيد يعني حكينا بأغلب النقاط أكيد في إلى سلبيات أكيد الإيجابيات نادى شو بتقولي أي أكثر بترشحي كفة الإيجابيات ولا كفة السلبيات
لا برجح كفة الإيجابيات لأني ما في حدا مجبور أنه يتزوج إذا ما في الأساس المضبوط اللي مفروض يدرسه قبل الزواج إذا ما هو موجود الزواج ممكن تكون فاشلة على هالأساس الزواج عن طريق الانترنت مثله مثل أي خطبة تانية هي البداية وبعدين المراحل التانية هو اللي بيقرر الإنسان حسب قبوله أو رفضه للشخص التاني
وبرأيك إيناس أي كفة بتغلب برأيك الكفة
طبعا هلأ هي الإيجابيات لأنه صارت الموضوع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت أو هيك هي الشغلة اللي دارجي واللي صرنا حتى شوبينج عم نعمل على الانترنت، عم نعمل تسوق على الانترنت، عم نعمل كل شيء، فصارت هي لايف ستايل،
صارت جزء من
تماما لايف ستايل. لكن الموضوع اللي بنخاف منه هو موضوع السلبيات اللي ممكن تصير اذا كان في عدم وعي باستخدام السوشيال ميديا، مثل ما بيصير طبعا السوشيال ميديا سيف ذو حدين. فاذا كان في عدم وعي كان في رح يصير بعدين ابتزاز لاحد طرف للطرف الاخر، استغلال، كذب ولف ودوران، هاي بس اللي بنخاف منه.
اكيد طبعا هو يعني دراسه الطرفين مهمه كثير ليبنوا علاقه وياسسوا مؤسسه إلى قدسية وتكون ناجحة بالحياة. لهم نكون خلصت فقرة حوار مفتوح. كنا عم نحكي على الزواج أو تقبل الزواج عن طريق الإنترنت. يبدو أنه أغلب المستمعين بأيدوا هالفكرة. شكرا لكل من شارك بهالفقرة هاي، ومنوعدكم بمواضيع أيضا تلقى اهتمامكم. وبدعكم أنا وبشكر زميلاتي إيناس ونادا وبشكر كل مستمعينا. موعدكم أعزائي المستمعين مع الزميلة أو وكيلة العقارات سميرة حكوم والزميل حسان بفقرة عقارات اليوم.
أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7887.
نسمع هذا التاريخ بيقدمها تاني لك من ليالي يا مالي الشام يا مالي الشام.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد
بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع عدس من كليك على أنواعه كيس 2 باوند $1.25، زيت بوماس من ماما روزا 3 لتر $9.99، زبدة بدون ملح من ناتريل 454 جرام $3.49، جبنة نابلسي من فينيسيا $6.81 الباوند، وخبز بيتا الأرز 500 جرام $0.99.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مش تدرس بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته على طول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
أديسا
نعم نعم، ساعتين تين الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com، أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو في 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
يا بيتي يا بويتاتي، يا مستر لعويباتي، فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي. يا بيتي يا بويتاتي، يا بويتاتي،
يا بيتي يا بويتاتي، يا مستر لعويباتي، فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي. يا بيتي يا بويتاتي، يا بويتاتي.
مساء الخير أعزائي المستمعين، نحن معكم بلقاء دوري وجديد مع زميلتنا وكيلة العقارات المعروفة سميرة حكوم. مساء الخير سميرة.
مساء الخير حسان، ومساء الخير أعزائي المستمعين، ومساء الخير لسامي.
أهلا وسهلا فيك بالفقرة الجديدة اللي أنا طلبتها منك الأسبوع الماضي، أنه نحكي عن الأجارات، لأنه هلا صار الوقت، هو موضوع كتير مهم.
أكيد حسان، هو موضوع مهم رح نحكي اليوم بشكل عام، لأنه في حالات كتيرة إلى خصوصية ما فينا نتطرق لها اليوم، بس بحالات العقود مثل عقد الإيجار اللي هو موضوعنا اليوم، بالحقيقة بيستغل الأمر بعض الأشخاص، ونتيجة لهالشي من الجوهري إنه يعرف كل واحد حقوقه وكمان واجباته حتى يتجنب استغلال الآخرين له، وما يرتكب بدوره الاستغلال ذاته من خلال من دون إرادته. ولحتى نعيش بسلام حسن، لازم نحترم حقوق الكل، ولازم على كل الناس انه يتصرفوا بحسن نية، وهذا منشوفه بنص المادة 6 من القانون المدني لكيبك. اذا الواجب ذاته بيتطبق على المالكين والمستأجرين، من جهة المستأجرين بدهم يستفيدوا الاستفادة القصوى من البيت حسب ما بيفكروا هن طبعا، بس من جهة تانية ما لازم يستغلوا أو يتعدوا على حقوق المالك. إذا المستأجر والمالك يعني عندهم حقوق لازم يحترم الطرف الآخر.
رح نبلش طبعا سميرة بحقوق المستأجرين، لأنه دائما هو المستأجر على حق مثل ما بيقولوا.
أكيد يعني هو محمي كتير من كتير. القانون.
خلينا نحكي بحقوق المستأجر.
أول حق من حقوقه هو أنه يكون المسكن طبعا بحالة جيدة للسكن، وهو بحق له يستلم السكن بالتاريخ المتفق عليه بالعقد، لأنه منعرف أحيانا مثلا بيكون مكتوب بأول الشهر المالك بيقول له فيني مثلا ما فينا نقدر نسلمك يا لسه ما خلص شغل، لسه ما خلص تحضير، فمن حقه أنه يستلمه مثل ما متفق عليه بالعقد. كمان مع نسخة من المفاتيح أو ممكن يكونوا نسختين. هلا ما بيقدر المالك يلزم المستأجر أنه يدفع أجار أكثر من شهر واحد قبل إلا بحالة التأخير، بس هذا الشيء عم نشوفه عم يتعارض مع الواقع، يعني خصوصي مع المهاجرين السوريين الجدد، أو حتى يمكن المهاجرين الجدد اللي غير سوريين، المالك عم يطلب أكثر من شهر، شهرين أو حتى 6 أشهر، لأنه بيقول لك أنا ما بعرفك
هذا اكيد في حال ما يكون عنده كفيل يعني. اما في حال اذا عنده كفيل عم بيكون عم يطلب بس اول شهر بشكل عام
اكيد. وما بيحق للمالك انه يطالب المستأجر بايداع مبالغ كمان، او قد بيطلب منه انه يحط مبلغ معين انه كل السنة لنقول بده يكلفك اجار 15,000، انا بحب انك تحط 15,000 هدول مثلا
للديبو
ديبو، انا بحب شوفهم انه موجودين حتى امن انه انت قادر انك تدفع الاجار. لازم إذا دفع المستأجر مثلا نقدي كتير ننتبه له إلها إنه يكون في إيصال، إذا بيحق له إنه يطالب بإيصال برسو، وهالرسو لازم يحافظ عليه لمدة 3 سنوات لأنه ما نعرف إمتى شو بيصير. فمثلا بحال إنه المستأجر مثلا توفى، باردون المالك توفى والمستأجر ما بيعرف لمين بده يعطي الأجار، ما لازم يوقف انه يدفع، لازم يروح على ريجي دو لوجمان ويقول لهم شو القصة ويدفع لهم لهم بالوقت المحدد، ولحتى يعرف يصير في طبعا حصر إرث ويعرفوا مين المالك الجديد للمسكن تبعه.
طيب شو بالنسبة لزيادة، بالنسبة يعني اليوم نحن هلا عم نحكي بشهر شباط لازم نحن نعمل زيادات المستأجرين اللي عنا، لازم نزيد عليهم، شو هي او كيف هي بدها تكون زيادة الأجار؟
هلا لازم المالك انه يعلم خطيا المستأجر عن رغبته بزيادة الأجار. بيقدر المستأجر انه يناقش المالك يعني فيها مثلا يقبلها او لا. هلا اذا ما وصلوا لاتفاق فيهم يروحوا على ريجي دو لوجمان ويعرفوا انه تحديد نسبة الزيادة كيف هو. يعني كمان نحن اذا كنا كمستأجرين اجت الزيادة من المالك وما عجبتنا، فينا نتأكد اذا كانت مزبوطة هالنسبة اللي زادة ولا لا. اذا رحنا على الموقع الالكتروني لريجي دو لوجمان بنشوف في ليستة بيحطوها في تابلو بيحطوه كل اول شهر شباط من السنة بشهر شباط، وبيحسبوا نقدر نحسب نحنا قديش الزيادة لازم تكون علينا. هلا اذا رفض المستأجر زيادة الاجار فهو ما انه مضطر انه يترك البيت، يعني هذا مو معناته انه رح يترك البيت، لا ممكن يتجدد العقد، يعني بيكون هالفترة يمكن يوصل لاتفاق مع المالك على النسبة ويكفي. اما اذا رفض الزيادة وبده يترك لازم يقله للمالك انه انا بدي اترك، ولازم يكون يعلمه بشكل خطي مكتوب يعني عن قراره. وإذا ما خبره خلال هالفترة هي المحددة خلال الشهر طبعا من تاريخ استلام الإعلان الزيادة أو التغيير، فبيتجدد العقد تلقائيا بشروط المالك.
طيب فيك تعطينا فكرة كيف بيحددوا الزيادة؟
هلا في حال عدم وجود تصليحات كثيره، تعرف انه اذا في تصليحات طبعا نسبه
بتتغير.
المسكن الغير مدفع يعني الاجار ما بيتضمن التدفئه، يعني تكون تدفئه عن المستاجر زياده لازم تكون 1.5% ماكسيموم، اذا مدفع 1.8%، اذا مدفع بالغاز 1.10%، اذا مدفع بالمازوت 2.10%. طبعا احنا ما عم نحكي يعني مثل ما قلت لك انا بيختلف الواقع المسكن كيف بناية كلها أجار ديبلكس تريبلكس حسب التاكسات اللي بيدفعها طبعا المالك وإلى آخره، يعني زيادات كتير إلى حسابات. أوكي زيادة بس يعني أون جنرال إنه لازم تتعدى 3% 4%
بشكل عام. في
حال إذا صار في تصليحات يا بس حكينا نحن قبل ما تكون قبل ما نطلع على الهواء إنه إذا في صار في تصليحات انا ما بيحق لي انه كمالك انه روح عملت تصليح مثلا بكذا شقة، ما بيحق لي زيد على الشقة اللي ما صار فيها تصليح.
أوكي.
يعني انا مثلا بناية في سانكبلكس 5 اجارات انه اذا عملت تصليح
لثلاث
شقة ما فيني انا عمم الزيادة على 5 شقق،
معناته انا بزيد 1.5% في حال كانت الشقة غير مدفعة، معناته أنا بزيد 1.5% الزيادة العادية، وعلى الثلاث شقة قديش كلفني التصليحات أو الرينوفيشن كلها بشكل عام وتتقسم على 3 أشخاص.
مظبوط. وطبعا هالنسبة بتتغير من سنة لتانية، يعني نسبة لأنه كنا عم نحسب أنه قديش بالمية ولكن عم يعني بتتغير من سنة لثانية. المالك لازم نخبر المالك عن الأضرار. بفتكر في اتصال، بس اللي بيحب انه يكون عنده اي سؤال فيه يتصل فيني باخر البرنامج، لانه نحن وقتنا فريم يعني كتير محدد، فيه يتصل باخر البرنامج ومنرد عليه على السؤال اللي هو بده اياه. رح نكفي اذا لازم نخبر المالك عن الاضرار بحال حصولها، اذا ما انحلت او اذا ما صارت يعني اذا ما خبرنا المالك لنقول الحنفية المطبخ منزوعة، طافت المي بالحمام او طافت بالمجلة، انه بخبره انه انا صار في اضرار وهو ما تصرف، انا فيني كمستأجر بحق لي اني طالب بتخفيض الاجار. هلا اذا المالك قال لا انا ما رح خفض لك الاجار، ما رح اعمل شيء، لازم يثبت انه هو حاول يعمل تصليح ولكن في شيء اخره عن هالشيء، يعني هو تصرف بحسن نية ولكن في شيء اخره، بس لازم يكون عنده شهود. يعني ممكن انه تلفن لمتعهد يعمل هالشيء وما عمله، تأخر عليه، بس بدنا اثباتات بهالشيء او بيعوض عليه ماديا وبيخفض الاجار.
طيب سميرة، في حال كتير من المستأجرين يعني ما بيتضايقوا لما ما صاحب الملك بده يفوت يزور الشقة، بهالحالة هي بحق له للمالك انه يفوت يزور الشقة؟
المالك اكيد بحق له يفوت يشوف الشقة، لانه طبعا بده يتأكد انه المسكن بحالة جيدة، انه المستأجر عم يدير باله على المسكن. احيانا كتير الملاكين بيعملوا عقد ايجار مع انه بده يسكنوا 4 اشخاص بالشقة، وبعدين بيكتشف انه في 10 اشخاص بالشقة. يعني الكاباسيتي طبعا احنا بنعرف انه في مثلا اوضتين نوم ما فيك تحط فيهم اكتر من 4 اشخاص 5 اشخاص ماكسيموم، وهو انه بحالة كمان انه المسكن هو بحالة جيدة. ما بيحق للمستأجر انه يغير، باردون، بيحق له يتفقد، بيحق له يزور المسكن ليصلح، اوكي، ليفوت على البيت. مثلا اذا انا طلبت انه يصلح لي الحنفية، يصلح لي اي شيء تاني، اذا بيحق له يفوت، بس بده يعلمني، بيقول لي قبل 24 ساعة انه انا لنقول تغيير المنبه للحريق، للحريق مثلا بده يبعث حدا يقول انا في واحد بده يجي يغيره بنهار الفلاني بالساعة الفلانية، لازم يعطي خبر قبل 24 ساعة للمستأجر انه بده يصير في تصليح. ممكن هالخبر يكون شفهي او كتابي. في حالة تانية ممكن يفوت فيها المستأجر او يبعث حدا يزور، لما المستأجر المالك لما المستأجر يقول انا ما بقى بدي ضل، وبيعلم المالك انه انا بنهاية العقد رح اترك الشقة، بهالحالة دغري نعرف انه بيحط انونس، بيحط بانكارت انه ألوي. لما بيحط انه للاجار، طبعا بده يجي ناس يزوروا الشقة اذا بدهم يستأجروها، بهالحالة بيحق له طبعا يبعث حدا. قانونا يعني المستأجر المالك فيه انه يخلي المستأجر يزور حدا من 9 الصبح ل9 المساء، لكن هي ما عم نشوفها، لانه كمان المستأجر بيحق له انه يحدد مثلا بالجمعة كم الوقت، ممكن يكون مثلا 2 المساء كل يوم 2 المساء، او بنهاية الاسبوع يحدد الوقت هو حسب راحته. مثل ما قلنا نحن كمان القانون بيحمي المستأجر من الاستغلال، بحق له يطالب انه اللي عم يجوا يزوروا الشقة يكون معهم المالك نفسه او حدا من طرفه. هلا بنهاية شو حقوق
المالك،
شو المالك فيها. حكينا فيها.
طيب لان احنا كمستأجر في عنده اكيد واجبات بالنسبة للمالك، يعني شو برأيك انت؟
اكيد الواجب المستأجر اول شيء انه لازم يدفع بالتاريخ المحدد المتفق عليه، يعني مثلا متفقين انه كل اول شهر لازم ندفع الاجار، لازم يدفعه بالوقت المحدد. وبالطريقة المتفق عليها مثل ما قلنا، يعني مثلا شيك أو كاش أو حوالي يعني بالبنك،
صارت حوالات بنكية بشكل عام.
يعني بس أنه بده يكون متفق عليه ومكتوب عليه بالعقد. إذن التصليحات المستأجر مجبور أنه يتحمل مسؤولية التصليحات، الشغلات اللي هو بيتسبب بيضاء يعني بي بي
من واجباته، إذا هو كسر حنفية، هو إذا هو انسدت معه المجاري كذا بغلط منه، أكيد التصليحات على حسابه.
أكيد في شغلة تانية مثلا ممكن يكون موجود بالبيت ويفقع أي أنبوب مي بالحيط، بيصير في أضرار، بهالحالة ما رح يقعد يتفرج لحتى يجي المالك يشوف، من واجبه أنه يتصرف بسرعة ويصلح وبعدين بيعوضه المالك طبعا لأنه ما كان هو السبب، ولكن كواجب يعني مثل أنه هذا واجب، عرفت كيف، أنه يحافظ على المكان بشكل جيد. إذن خلال فترة العقد الإيجار لازم المستأجر يستعمل بحرص وعناية البيت ويصلح كل عطل بيصير. طبعا أنا قلت يستعمل البيت بكل حرص لأنه بنشوف انه احيانا مثلا بننزع الحيطان، بينزعوا الارض، اذا بيكون خشب بيكون مثلا معمول رينوفاسيون جديد للبيت لازم يحافظ عليه، مثلا ما يفوتوا بي 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 بالبوت مثلا، او يوقعوا شيء ثقيل على الخشب لانه هذا كله بيأثر، يعني اذا لازم يستعملوا بشكل منيح
يعني بشكل عام. مثل ما نحن بنقول دائما انه يديروا بالهم على البيت ويكون نظيف، مثل ما استلموه لازم يرجعوا للمستأجر في حال انه بده يزرق الشقه، هي بشكل عام.
وما بيحق له كمان، ما بيحق للمستأجر انه يحول السكن لغرض تجاري، مشان هيك بيفوت كمان المالك من وقت لتاني بيتاكد انه مثلا ما فينا نعمل حضانة، جاردوري، ميليو فاميليال، ما فينا نعمل هيك شيء. أوكي، إذا ما فينا نعمله لغرض تجاري أو ربحي، ما لازم نقلق راحة الآخرين، يعني نحن موجودين راحة المستأجرين الآخرين أو حتى المالك بحالة الدوبلكس أو التريبلكس مثلا، المالك بيكون موجود بنفس البناء، إذا ما فينا يعني حتى لو كان منه مالك مستأجر ما بيحق لنا نزعجهم. نحن بنعرف انه مثلا بعد 19 اذا عندنا حفلة بيحق لك تعمل حفلة، ولكن بعد 19 ممنوع. ما بيحق لنا نقعد على البلكون مثلا ونحكي على صوت عالي او نزعج الاخرين، اذا في شغلات ما لازم نعملها، ولازم نعرف انه اذا تكرر هالشي هالمخالفات هي تكررت المالك بيحق له يطلع المستأجر، يعني بيحق له يطالب بالغاء
بعد كذا انذار، اكيد يعني مو مباشرة.
أكيد طبعا في إنذارات. هلا ما بيحق للمستأجر إنه يغير القفل، مثلا في ناس بيقولوا إيه كيف بدي أعرف أنا إنه ما رح يفوت علي فجأة المالك وكذا وإلى آخره، وبركي كان عامل كذا نسخة من المفتاح، ورغم هيك ما بيحق له يغير القفل إلا بإعلام المالك وبموافقته. ونحن بنعرف كمان بالبنايات الكبيرة يعني لازم يكون في نسخة من المفاتيح بالإدارة تحت، لأنه في حال حدوث أي حريق أو أي شيء مثلا مي، نحن برات البيت وطاف الحمام، طافت المي ونزلت على الطابق اللي تحته، يعني مفروض يفوتوا على الشقة، فما رح يضطروا يكسروا الباب، لازم يكون معهم مفتاح
على سلامة. حتى لو غير القفل المستأجر يعني بموافقة،
لازم يعلم بموافقة المالك،
لازم كمان يعطي نسخة عن المفتاح.
أكيد أكيد.
طيب في حال المالك حب ينهي عقد الإيجار مع المستأجر شو لازم يعمل؟
هلا إذا بده ينهي لازم يبلغ المستأجر برغبته بالسكن بالبيت، وهذا لازم يكون قبل 6 أشهر أكيد من نهاية العقد. لازم يسكن البيت، هون في شغلة لازم أقول لك عليها حسان، أنه كتير بيعملوها، أنه بنطلع المستأجر بحجة أنه نحن رح نسكن، لازم اللي بده يسكن يا أنا يا مرتي مثلا يا زوجي يعني أو مرتي يا زوجي يا ابني يا بنتي يا أمي يا أبي، يعني بده يكون كتير بروش، ولازم يكون 12 شهر مينيموم. أوكي، وإلا هذا بيعتبر احتيال.
في حال أنه ما سكن الشقة، هون الاحتيال، فبيرجع له المستأجر أكيد وبيدفعه كتير غرامات كبيرة، حتى لازم بدي يدفع له قديش كلفه حتى ينقل الكابل تبعه، إذا كان عنده كابل تي في، إذا كان عنده تليفون بدي يدفع له التليفون النقلية، عطله ضرر كامل يعني بشكل عام. إذا ما استأجر ما قعد بالشقة، بس لنفرض أنه صاحب الملك قعد بالشقة أو قعد ابنه، وبعد 5-6 أشهر الابن انتقل من بلد لبلد، فصارت الشقة فاضية.
بحق له يأجر لأنه عنده سبب، عنده سبب بس واقعي، يعني مثلا بده يثبت أنه فعلا، لأنه ما بنعرف إمتى، مثل ما قلت أنت بيرجع له المستأجر اللي كان قبل ويعرف أنه هو أجر ويشتكي عليه، فبهالحالة عنده بروف، عنده أنه أنا أنا ابني كان بده يسكن ولكن جاء عقد عمل وسافر مثلا على أوتاوا على تورونتو لأنه
برا، فبدي ياخد الاوتوريزاسيون من
رجيد الأجمع، بدي يقول لهم أنه صار في تغيير بال
هيك حاله بيحمي حاله حتى المستأجر ما يرجع له.
أكيد. وإذا كان مضطر كتير إنه يلغي مثلا فجأة لأنه إنه بعد شهرين مضطر لهالشقة، يعني فهون بيحلها حبيا مثل ما بيقولوا مع المستأجر، بيعرض عليه إنه يأمن له يعني مسكن بنفس المستوى وبنفس الأجار، أوكي، أو وأحيانا كمان بيدفع له لنقول شهرين لقدام بس لحتى ياخد الشقة. طبعا قصص كتير بتصير أنه ما في قصص متشابهة، ففي ناس بيضطروا أنه يعملوا هيك ليحصلوا على الشقة.
طيب أنت جد العقد المالك بحق له يعمل أي تغييرات بالعقد؟
هلا القانون مثل ما قلنا دائما بيحمي المستأجر من المالك، ولكن أي تغيير بالعقد لازم يكون فيه.
بدك تركزي معي شوي سميرة لأنه هذا آخر سؤال.
إيه قلي.
هذا آخر سؤال يعني، لأنه هون تجديد العقد وتغييرات العقد حساسة.
أكيد.
طيب تفضلي.
إذن لازم يكون، قلت لك أنا أي تغيير لازم يكون بالكتابي، لازم ينبعث كتابيا للمستأجر من قبل المالك، أوكي، بالتغييرات المطلوبة. يعني شو التغييرات المطلوبة؟ يمكن يكون في زيادة، يمكن يكون في تغييرات بمواصفات العقد، يعني مثلا يمكن كان يحق له من قبل المستأجر يستعمل الجنينة مثلا، بيقول له بالضبط. من هون ورايح ما بقى يحق لك تستعمل الجنينة مثلا، كان عنده جراج واني ما بقى عنده جراج مثلا، اوكي، في تغييرات ممكن يحطها المالك جديدة وزيادات جديدة بحق له، لكن لازم تكون يبعث فيها يبعثها بمكتوبة للمستأجر. المالك ما فيه يعطي الإعلان إمت مكان، يعني مثلا بالسنة مثلا أو لسه ما صلنا شهر شهرين مستأجرين بيبعث لي إنه زيادات، لا، في مدة معينة
أكيد
مثل ما قلنا، ولازم يحط كمان مدة ديلي مثل ما بيقولوا للمستأجر لحتى يجاوب على بالموافقة أو بالرفض على على هالأذي. أوكي، هلأ شو كيف بيختلف من امتى الوقت حسب العقد، عقد الايجار مثلا، اذا العقد كان ل 12 شهر محدد بالكونترا تبعنا انه 12 شهر لازم نعمل له لازم المالك يبعث للمستاجر الافي قبل 3 من 3 ل 6 شهور قبل نهاية العقد. إذا كان العقد تبعنا أقل من 12 شهر من شهر لشهرين نبعث له قبل نهاية العقد. إذا كان عقدنا غير محدد يعني عند ترميني المالك معه من شهر لشهرين قبل التغيير المفترض أنه بيبعث الأفي. إذا كان عقد لغرفة واحدة بس في معنى من 10 ل 20 يوم قبل انتهاء العقد ولمدة محددة أو قبل التغيير المفترض. هلأ من المستحب أنه يبعث إيميل الأفي بإيميل يعني مكتوب أو بالإيد، بس ياخد أتيزي دو ريسبسيون يعني ياخد أنه هو استلم، أنه المستأجر استلم الأذي وبيمضي له الورقة، أو بطريقة تانية بريد مسجل مثلا. شو لازم نكتب بالأذي؟ لازم نحدد مثل ما قلت لك مدة العقد الجديدة الأجار، أنه بدنا 12 شهر 6 شهور بشكل عام. نحن هون 12 شهر بكيبك من أول تموز لآخر حزيران تكون المدة بشكل عام. إذا بدنا نغيره لازم نحدد فيها لأمتى معه المستأجر وقت لا يرفض أو لا يقبل، مثل ما قلنا وعادة عنا شهر واحد. إذن إذا كان العقد الإيجار باسم عدة أشخاص يعني حاطين اسمهم على العقد عدة أشخاص، أنا مجبور كمالك أني أعطي إعاز أو أذي لكل واحد منهم بهالتغييرات وبهالزيادة. أوكي.
راح أعطيك مثل مثلا المستأجر تبلغ بالتغييرات ب 15 كانون الثاني، لازم المستأجر يجاوب ب 15 شباط. إذا إيه أو لا تجاوزت هالمدة، يعني إذا تجاوب بإيه أو بلا بس أنا ما جاوبت خلال هالمدة هاي، فأوتوماتيكمان بتجدد العقد بالتغييرات الجديدة مثل ما قلنا، يعني بالشي اللي طالبه المالك. هلا إذا المستأجر ما تبلغ من المالك بأي شيء، أوكي المالك ما بده شيء، لا بده يغير ولا بده يزيد، وبده هالمستأجر يضل قاعد، أوكي إذا بضل ما في داعي
يعني
كله بيتجدد أوتوماتيكمان. إذا المستأجر بده يترك وحابب يترك وما بده يضل، لازم كمان يبلغ صاحب السكن بالوقت المحدد وبمدة معينة، والكل بيفكروا انه معه لنهاية مارس ليجاوبوا، هذا غلط. يعني لازم يجيون افي من صاحب البيت وهن يردوا عليه خلال شهر
بالضبط. طيب بس سميرة بنهاية الفقرة بدي اشكر كتير على المعلومات القيمة. لأي اتصال ولا أي معلومة فيكم تتصلوا بوكالة العقارات سميرة حكوم على الرقم 514-465-7287 514-465-7287 وأكيد رح لكم كل شيء بتحبوه ورح تعطيكم معلومات هامة.
أكيد حسان في شغلات كتير ما اتطرقنا لنحن لأنه طبعا شغلة طويلة كتير الأجارات وفيها قصص كتير، بس نوعد يعني أعزائنا المستمعين أنه نجيب حالات واقعية وصايرة وناخدها إكزامبل ونحللها ونعطي أجوبة صحيحة.
شكرا سميرة. بنهاية الفقرة تستنونا بعد الفاصل مع فقرة التراث والعادات مع الزميل نظار النجيان.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات فلنا بس نتعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة، واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
هربوا منا لا يشتعم تبعدوا عنا ولا يش تهربوا منا ويا نسيب الشوق من عنا ويا نسيم الشوق من عنا صوب عجنح الشوق غربنا كيف حبايبنا
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة تراث وعادات مع زميل نزار. يسعد مساك نزار.
مساء النور. مساء النور.
يعني دائما بتتحفنا بالفقرة، فقرة التراث. اليوم رح تحكي عن الباحث منير كيال يلي هو ذاكرة دمشق التراثية. خلينا نحكي شوي عن حياته، عن اهتماماته، كيف نشأ، كيف تربى، كيف انتقل من الكتاب لأنه يألف كتب بعدين.
أول شيء الباحث منير كيال هو تراث، يعني
هو نفسه
تراث، حياته تراث وجزء لا يتجزأ من تراث الشام. يعني هو في كتير ناس يمكن أظن ما أنه سمعانين عنه أو ما بيعرفوا تماما لمنير كيال. منير كيال طبعا هو ابن عائلة من عائلات دمشق المعروفة، ولد بحارة زقاق الحكر، هذا بحي الشاغور. حي الشاغور معروف كل عمره بسوريا، يعني من أهل سكانه دايما ثوار ومقاتلين وناضين وكذا، يعني حي وطني جدا.
ما كان قبل بكيوان؟
لا، ولد بالشاغور البراني.
أوكي.
1900 بالثلاثينات من القرن الماضي. يعني طبعا كان مثل اي طفل بهذاك الوقت، ابوه بعته على الكتاب ليتعلم مبادئ القراءة والكتابة، وتعلم طبعا القراءة والكتابة، وتعلم الخط. كان استاذه حلمي حباب، هذا اشهر خطاطين دمشق يعني مشهورين. طبعا هو بيحكي عن ذكرياته بالكتاب كتير، يعني وبيحكي كيف كانت الدراسة، وحتى بيحكي عن الفلقة اللي كانوا يأكلوها من الشيخ، يعني انه وقت اللي يتشيطن وكذا. وهذا بيرجع هو بعدة يعني مناسبة بيحكي عن الزيارات العائلية والسهرات ببيوت الأقارب، قديش شكلت هي مخزون ذاكرة تراثية بحياته. هو كان صغير هو يقعد مع الكبار ويسمع الحكاية والحزازير ومساجلات الأمثال وكذا، فيتنقلوا بين الأحياء الدمشقية، يروحوا على الأنوات ويروحوا على ساروجة ويرجعوا كذا، وهذا يزوروا ويسهروا كذا. طبعا جيرانهم كانوا بيت عرفي، كانوا بالشاغور معروف أهله للملحن سهيل عرفي. يعني كمان نفس الشيء، يعني أخذ منهم كتير شغلات. طبعا هو بعد فترة معينة بالكتاب انتقل للمدرسة نظامية، يعني مدرسة أبو عبيدة بن الجراح بالشاغور، وكان كمان يعني مدرسين مربين مشهورين، يعني الكشاف الأول خالد الرفاعي بسوريا كان هو معلم فيها. حتى الرسم كان أستاذه ميشيل كرشة، هو الرسام المشهور، يعني الفنان التشكيلي أشهر رسامين دمشق. بيرجع بيكتب هو عن فترة دراسته بالمدارس، كان يشتغل بمعمل إزاز.
يقال انه والده شغله لمساعدة العائلة.
طبعا ما كانوا يعني ميسورين هن، يعني كانوا متوسطين الدخل.
والده كان يعني بده اياه يستمر بالعمل وما يروح المدرسة لعدم تمكنه،
فهو اصراره اكتر انه كان يشتغل ويدرس وما رسب ولا سنة يعني بالمدرسة.
حتى يعني قال لعمه، رجع عمه أخو أبوه لحتى يتواسط لأبوه يخليه يستمر
بالدراسة. مظبوط. فكان يشتغل بالليل ويروح على المدرسة بالنهار، هو معمل إزاز كان، فكان ياخد جزء من أجرته إزاز، كاسات وصحون وكذا. وهذا كان المعمل يدوي، النفخ يدوي كان والشغل يدوي كله هنيك. فياخد الازاز الزجاجيات اللي ياخدها من المعمل جزء من اجرته ويدور فيها بالقرى الغوطة اللي قريبة الحي الشاغور قريب للغوطة اكتر شي يعني يروح على قرى الغوطة ويتجول هنيك يبادلهم لأهل القرى هنيك بالمونة بيض برغل عدس حمص اللي بيده يعطيهم ازاز وياخد منه ويجيب ليساعد أهله يعني بهذا الشيء.
هو الوحيد بين اخواته اللي
اشتغلوا
اللي درس
اشتغل اجير بلاط وطيان وحدد وما خلى يعني
وهذا اعطاه مخزون للتراث
تحلو الاختلاط بالبيئة الشعبية ويعني وخلاه انه يكتب عن هالناس هي بصدق وامانه يعني وكوه كان يخزن كل شيء بيسمعه من الناس بذاكرته يعني إن كان عن طريق الاختلاط أو السهرات العائلية اللي دائما يعني مقولات الأدب الشعبي وكذا وهذا درس الجغرافيا بعدين هو تخرج من الجامعة وكذا وهذا بس ما اشتغل يعني رجع للبحث بالتراث يعني أول شيء أنجزه هو يعني عدة كتب بس يعني أحدث ما أنجزه هو العرس الشامي
حلو هذا يعني لحاله تراث
إيه العرس يعني. الشامي المطبخ الشامي للمأكولات التراثية هو كان عنده فكرة كتاب وشاغل عليه ما بنعرف رح يسعفه الوقت ويصدره كتاب يعني لأول مرة بيتناول موضوع الهمشرية
شو هي الهمشرية؟
هلا الاثنين مثلا بس يكونوا أصدقاء وصحبة بيقولوا همشرية أو كذا بس الهمشرية هي كانت مثل نوع من الصداقة والعلاقة الوطيدة بين شخصين إنه بيجرحوا بعضهم بيحطوا دمهم على بعضهم صاروا همشرية دول
أخوة بالدم
وهي الموضوع بده يحكي عنه يعني هو كان شاغل عليه بس لسه ما صدر هذا الكتاب في شغلة تانية انه مصور ضوئي يعني هو واغلب كتبه يعني كل الصور اللي فيها تصويره هو مصوره يعني فهذا يعني خلاه انه يكون نشيط بهذا الموضوع اكتر يعني طبعا هو بلش بالخمسينات يعني بالكتابة يعني الدراسية ما كان يتوقف ابدا اصدار غزير وعمل غزير يعني ما اخذ بظن ما اخذ اضواء يعني ما تسلط الضوء على عمله وعلى شغله وعليه شخصيا هو يعني ما اخذ
بس لكن له لقاءات تلفزيونية عديدة له بالمقابلات الصحفية عملها يعني
ما مضبوط بس حجم الشغل غزارة الشغل اللي شغله
لا تقارن
أول كتاب له وصدر عن وزارة الثقافة بالخمسينات فنون وصناعات دمشقية يعني مثل أرشفة وبوبة وهو يعني كاتبه هو من بداية الخمسينات يعني قدر يلحق مهن كتير كانت موجودة يعني ونشيطة وشغل يعني بالأربعينات مثلا وكذا في مهن ما عاد موجودة في مهن ما عاد حدا اشتغلها بس وقتها كانت موجودة مثلا وثقها كلها بالصور
صارت دخلت بالتاريخ يعني تاريخ سوريا
وانطبع الكتاب عدة مرات طبعته وزارة الثقافة انطبع نسخة واثنين وثلاثة والطريف في الموضوع انه مفهوم الكتاب مو موجود
يعني
ما
صدر طبعة تانية
يصدر وتخلص يصدر وتخلص الطبعة يعني الحمامات الدمشقية وتقاليدها بالستينات كمان صدر 3 مرات هذا الكتاب
ينباع
وهو كمان المميز فيه انه يرجع مثلا بالطبعة تاني ما يعيد الكتاب مثلا مثل ما هو لا يكون
مزيد
عليه ومضاف عليه يعني صدر هذا الكتاب الحمامات الدمشقية ب3 نسخات 3 طبعات الطبعتين اللي بعده مزيدين الثانية مزيدة لسه الثالثة مزيدة اكتر يعني
كأنه اعاد تأليفه
كمان نفس الشيء مو موجود يعني انا عم بتحرى عن هذا الكتاب ما
يعني مو مفروض وزارة الثقافة
يكون في بس انه 3 موجود في بالارشيف عندهم بس انه للبيع ما في في كتاب رمضان وتقاليد الدمشقية يعني كمان صدر بعدة طبعات. الطبعة الثانية المزيدة صدر باسم الشام أيام زمان في رمضان. بعدين في له كتاب يا شام في التراث الشعبي الدمشقي، يعني صدر بثلاث طبعات. وكل مرة بنسخة مزيدة وتخلص من الأسواق. حكايات دمشقية، كل الحكايات الشعبية اللي كانوا الجدات بالبيوت يحكوها للأحفاد والأولاد كذا، كلها جامعة ومبوبة وموثقة يعني.
يعني اختارة إذا هيك مو موجود
إيه، يعني مفروض يرجع ينطبع، يرجع ينجمعوا بموسوعة مثلا، موسوعة هذا بشكله موسوعة يعني موسوعة تراثية دمشقية. بعدين معرض دمشق الدولي طبع له كتاب باللغتين بالعربي والفرنسي، كمان الصناعات السورية التقليدية كل سوريا مو بس الدمشقية يعني. اللي عنده كتاب معجم، هذا معجم درر الكلام في أمثال أهل الشام،
بس هذا موجود بعد
هذا أنا قدرت أحصل على نسخة منه، جامع الأمثال بترتيب أبجدي
حلو
وتفسير كل مثل، وبعدين جامعة رد بحسب المواضيع يعني مثلا بر الوالدين مثلا هذول
عليها أمثال
جامعون على الأقارب على الزواج على الزوجة على البخل على الكرم على مجمعهم كمان نفس الشيء
بالحماية
والكنة وحتى هذول يعني قصص النسوان والنعوت اللي بينعتوا بعضهم فيها وكذا، وهذا كله عم جمع له الأمثال ومبوبة كمان. بال2004 دمشق ياسمينة التاريخ كمان خالص من السوق.
بس انه قديم مهتمين الناس انه يشتروه يعني.
في عنده محمل الحج الشامي، هذا بحث كتير مهم. يعني الناس تسمع بمحمل الحج الشامي بس ما بيعرفوا تفاصيله.
أنا قريت جزء منه كان يعني هو يقول قديش الناس كانت من سوريا تحمل أكل وبضايع للناس اللي عم يحجوا يروحوا على الحج.
مو غير هيك يعني، مثلا شموع الإنارة الحرم المكي كانت كلها تروح من الشام. الزيوت الإنارة
تبرع كلها تبرع
طبعاً. كل وبعدين كل منطقة كانت زيت الزيتون مثلا يروح من حرستا، عطر الورد يروح من كفر سوسي مثلا. كل منطقة هي طبعا هذا بدنا نحكي عنه نحن
البحث لحاله
شو قصة محمل الحج الشامي، كيف بيتجمعوا كانوا بالشام ومنين كانوا يجوا،
بدك توعدنا تحكينا عنه
وكيف ينطلقوا يعني. طبعا هو
موثقة كلها، هو
ايه موثقة هو طبعا في بالدراما السورية اذا بتتذكروا مسلسل الخوالي في كتير شغلات عن موضوع الحج ومحمل الحج الشامي وتقاليده، بس في تفاصيل كتير هو ذاكرة يعني أسماء العائلات، مين اللي كان أمير الحج، مين اللي كل المهن الكذا، تقديم العطر، عطر الورد مثلا يعملوا زيت الورد الشامي يعني يودوا لمكة، الزيوت زيت الزيتون لإنارة الأناديل، الشموع كذا، تقليد كان يعني. غير انه في طريق الحج كمان، في لما يفوت المحمل على الشام كان مدري كم يوم كان يتجول باحياء الشام ببهجة وعراضات قبل ما ينطلق الحج. المحمل يدور بحارات الشام وتطلع العالم تلاقيه بعراضات وبهجة وفرح وكذا.
اكيد نخصص له هي فقرة خاصة.
ايه هو موثق بهذا كتاب كمان مهم يعني. بعدين في عندك كمان الفنون والصناعات الدمشقية، رجع كمان طبعه مرة تانية
وأضاف عليه
في قيد الطبع عنده دمشق الشام ذاكرة الزمان أحداث وتواريخ، وكمان يعني يشتغل عليه ما بنعرف إذا رح يصدر. ما هو حصر حاله بالشام كمان، انطلق
لكل المحافظات،
جزيرة أرواد وتراثها الشعبي يعني. ما هذا موضوع ما حدا
اتطرق له أبدا،
اتطرق له أنه جزيرة أرواد إلى تراث شعبي وإلى
رغم صغرى
وشاغل عليه كمان هنيك وكذا، لأنه تراث الشعبي بجزيرة أرواد بيجمع كتير حضارات يعني، مو أنه
رغم مساحته الصغيرة.
في مزيج هني في حتى الفينيقي وحتى الكنعاني، يعني جامعة كتير جزيرة أرواد. في عنده كمان كنايات الشام، هذا كمان عم يشتغل عليه. كنايات الشام هي الكنيات يعني الألقاب والعائلات، كمان جامعة ومبوبة يعني خلاصة الكل هذا الإنسان الباحث موسوعة كبيرة.
هل هو كتبه هي مرجع على أي شخص يريد يألف كتب؟
طبعاً يعني مذكورة بكتير كتب يعني كمراجع يعني اللي شاغله هو، وكل المكاتب يعني موجودة كل كتبه فيها يعني. واللي بده يعني يبحث بالتراث وكذا وهذا بدغري كتب منير كيال. كنا حابين نتواصل معه شخصيا نحن ونحكي معه، بس كل الأصدقاء اللي حكينا معه مشان نتواصل معه قالوا لي شوية تعبان وكذا وهذا، إن شاء الله يعني تكون التعب هذا بس هيك تعب جسد،
يعني ما بننسى أنه هو بالتسعينات يعني
ما يكون في شيء تاني. نتمنى للصحة وال
أكيد الله يمد بعمره لحتى يقدر
يرجع كمان
يكمل
مسيرته.
نعم. شكرا كثير لك نزار، عن جد اللقاء معك بينقلنا لعالم تاني عشنا شيء منه، وهو من أصلنا ومن جذورنا. شكرا كثير لك، وأكيد
شكرا لكم.
لنا لقاء تحكينا أيضا عن تراث وعادات سوريا.
أكيد أكيد ما رح.
شكرا لك. أعزائي المستمعين، أنا بودعكم، بلتقي فيكم الأسبوع القادم، وبترككم مع كنز من كنوز زميلنا سامي.
بالزمن لأكثر من 40 عاما، وتحديدا لعام 1979 والبرنامج التلفزيوني ساعة وغنية، تقديم الإعلامي رياض شرارة، المستشار الإعلامي للأخوين رحباني مع الفنانة هدى حداد، الإخراج الموسيقي للياسر رحباني، والإخراج للبرنامج لأنطوان ريمي مع شارة هذا البرنامج. Oh, ببرنامج ساعة وغنية العديد من نجوم الزمن الجميل بلبنان. البداية مع رونزا توم وأغنية زار بسكون الليل هواه. محمد جمال وأغنية أنتي والرأس، اللحن لأغنية إسوار دنامور.
وسع الليل المخابي والعطور، أنتي والرأس وأنا وعاشق غيور، وسهر عيونك بقلبي وعتب الغير بقلبي وقمر مسيش بنور. وانتهينا ورجع الليل الحنين، فكروا الباب وما رجعوا العاشقين، وشعرك بيرقص ببالي ذهبي شكسي ببالي وسفر الحب الحزين. ظهر الحكي حكي وشو بنا شو بنا على درج البكي والهنا والهنا دمعة الحب امسحيها واترك الماضي القديم طلع الوقت ومحيها كتب الشعر القديم. مونيسوار تنسوار دنامور، انت والرأس وانا وعاشق غيور، وسهر عيونك بقلبي وعتب الغير بقلبي وقمر مسيش بنور. حكي وشو بنا شو بنا على درج البكي والهنا والهنا دمعة الحب امسحيها واترك الماضي القليل طلع الوقت ومحيها كتب الشعر القديم.
بقلبي وعتب الغيري بقلبي وامر مخيش بالنور مونستوار 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 مونستوار.
بخمسينات القرن الماضي اقترح صبري الشريف رئيس القسم الموسيقي بإذاعة الشرق الأدنى على الأخوين رحباني بأن تغني سيدة فيروز من ألحان أجنبية. عندها كانت البداية الحقيقية للأغنية الراقصة في الموسيقى العربية، وقام الأخوان رحباني وبفترات مختلفة من الزمن بوضع كلمات عربية لألحان أجنبية مع الإشارة إلى مؤلفيها على أسطواناتهم التي أصدروها تباعا. بصوت فادية تومب تراه الكلمات الأخوين رحباني واللحن من أغنية كيزاس أو بيرهابس.
مرفرف الدلال
كلارك واللحن لبيجي لي وأغنية جوني جيتار.
كهوى فلا تعود على هنا تلقاني يا نوعود لنا مكانني يا بعيد المدار يا صديقي سأعيش وعمري
من يقصد الكروم كلمات وألحان أخويا رحباني وبصوت عايدة شلهوب
وحلمنا فإن رحلنا ومضينا
درويش وبصوت عبدو ياغي ماريا وهي من تراث بلاد الشام. بصوت رونزا تومب كلما ابتسمت لي.
Thank you. بدر وكلمات حسين حمزة وإلحان رفيق حبيئة رف الحمام.
Thank you. اليوم مع كلمات أمين عزة الهجين والحان محمد عبد الوهاب على مقام الرست وبصوت ملحم بركات ورونزا طومب وعايدة شلهوب ليلة الوداع. كان معكم سامي هلال برنامج إذاعي سوري ليالي أمال الشام. تحياتي لجميع الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
I'm gonna go.